جماعة من المؤمنين. قالت سلام عندكم بعد عندك سجن فعل أو قالت حسان سلام قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطفى محمد بن فجحس. أولا يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك وأن هنا للعهد للعهد الذهني يعني الذي هو معلوم عندهم ومفهوم. وقوله بالإفك أي أسوأ الكذب كما قال المؤلف. ونعم هذا أسوأ كذب يكون مثل هذا الكذب الذي جاء به هؤلاء لما يتضمنه من القدح في أمهات المؤمنين وبالتالي للنبي صلى الله عليه وسلم كما يتبين من الآيات في سياقه. وقوله عصبة منكم أي جماعة. وقوله منكم الخطاب للمؤمنين. وكونه منهم وكونه من المؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان بذلك بهذا القدر لم يخرجوا من الإيمان لأنه صدر قبل أن يتبين الحكم في هذا. وإلا فمن قذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو غيرها فإنه كافر مرتد مستتاب فإن تاب وإلا قتل. وعده عبد المؤلف عبد الله بن أبي من هؤلاء الوصبة على أساس أن عبد الله بن أبي كان يتظاهر بالإسلام ولكنه في الحقيقة منافق. ثم إن عبد الله بن أبي ليس يصرح بهذا القدر وإنما هو خبيث يجمعه ويشيعه بين الناس بلفظ ليس فيه تصريح. ومع هذا هو الذي تولى كبره كما سيأتي. إنما نقول الخطاب في قوله منكم للمؤمنين عصبة منكم. ولا شك أن مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطفى بن ثابت وحمد بن جحش لا شك أن مثل هؤلاء مؤمنون وأنهم لم يخرجوا من الإيمان لما فعلوا لأنه قد تبين الحكم. لكن الذي يشكل عليه أن يعد منهم عبد الله بن أبي. وإيضاح هذا الإشكال بأن يقال نعم لأن عبد الله بن أبي يتظاهر بأنه مع المؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وهو في الحقيقة من المنافقين. فعده منهم باعتبار الظاهر لا باعتبار الحقيقة والواقع. وقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه لا تظنوه أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم بل هو خير لكم. أولا الله تعالى يقول لا تحسبوه فنهى أن نظن بأن هذا الإفك شر لنا قبل أن يثبت أنه خير. لماذا؟ لأنه لا شك أنه حين وقع هذا الإفك أن المؤمنين أصابهم ما أصابهم من الأذى وظنوا أن ذلك شر. فأراد الله تعالى أن ينتزع هذا الظن من نفوسهم قبل أن يبين حكمه. قال لا تحسبوه شرا لكم لأن هذا أول ما ينبغي معالجته بالنسبة لهذا الإفك وهو انتزاع ما يظنه بعض المؤمنين من أن هذا الإفك شر. ثم بعد هذا الانتزاع تأتي المعالجة. يقولون إن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، يعني أنا تخلية الشيء من القبح والتشميل قبل أن يحل بالشيء الجميل، لأنك كونك تزيل الأشواك قبل أن تفرش، أليس كذلك؟ فلهذا نهى الله أن نحسب هذا شرا حتى يقتلع ذلك من نفوسنا أولا، ثم تكون مستعدة للتحلية ولإثبات ما يثبت ويتحدث عنه في شأن هذا الإثبات. تبين لهذا أنه ينبغي عند معالجة الأشياء أن نزيل أولا الأذى لنفتح الطريق أمام الخير حتى يلج، لا تحسبوه شرا لكم. وفي أيضا أن نقول ينبغي أن نبدأ بأهم شيء، وأهم شيء في هذا الأمر أن يزال ما في النفوس من ظن أن يكون هذا الإفك شرا للنبي صلى الله عليه وسلم وبآل أبي بكر وبالمؤمنين عموما، لأن حقيقة الأمر لو وقع هذا وحاشا لله أن يقع لكان هذا شرا بالنسبة لآل أبي بكر وبالنسبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يمكن للمؤمنين حقا أن يظنوا هذا الظن، وأجلاء المؤمنين من الصحابة أنكروا ذلك وقالوا لا يمكن أن يكون، ومن أنكره أسامة بن زيد رضي الله عنه وغيرهم أنكروا هذا أن يكون. ولكن بعض الناس لكثرة الترويج والإشاعات والشيطان أيضا مما ينفث في قلوبهم حصل منهم بعض الشك، والصحابة المؤمنون انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام: قسم حصل منهم ما حصل من الانحراف في هذا الأمر، وقسم منهم أنكر ذلك إنكارا بالغا وقال هذا لا يمكن، والقسم الثالث توقف وشك في الأمر. نعم، لكن الأجلاء من الصحابة والمعظم منهم أنكروا ذلك كما ذكره أهلهم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أولا كيف لا نحسبه شرا؟ نحن نؤمن بذلك لأن الله قال لا تحسبوه شرا، وإن كان الإنسان قد يظن بادئ ذيبا بأنه شر، وهذا شيء معروف. واحد يقذف أهلك أول ما تظن تعرف أن هذا شر مرتهم إليه، الأمر مسلم به. فلما قال الله لا تحسبوه شرا لكم انتهت المشكلة هذه وقضي عليها بنهي الله عز وجل العليم بما سيكون لأنه ليس بشر. بقي المقال بل هو خير لكم، بحروف بأهل أيضا وأنه خير خالم لنا. لكن ما هو الخير الذي ظهر في هذا الإفك؟ نقول الخير الذي ظهر في هذا الإفك خير ليس له نظير، حيث ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونزهت ظهورا لا يعادله شيء، شهد الله لها بالبراءة من فوق عرشه تبارك وتعالى. ثانيا ظهر بذلك نقاء وطهر فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدنس بهذا. ثالثا من الخير الأجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى والمشقة والجهد الجهيد، حتى إنه من حكمة الله عز وجل
أن الوحي انقطع شهرا كاملا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي لأجل أن يتمحص المؤمن من المنافق ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بيان الله سبحانه وتعالى في هذه القضية العظيمة الهامة ولأجل أن يزداد أجرهم بهذه في هذا الملك. ثم إن فيه أيضا نصير رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فوق قولنا نزاهة فراشه وطهارته رفعة شأنه وكون الله سبحانه وتعالى في نفسه يدافع عنه. ثم فيه أيضا من الخير تأديب المؤمنين وعظتهم بما ينبغي أن يكون عليه من عدم إطلاق القول والتجرؤ على أعراض الأعفة إلى غير ذلك مما سيتبين إن شاء الله في أثناء هذه القصة العظيمة. قال تعالى بل هو قريب لكم يأجركم الله تعالى به ويظهر الله براءة عائشة رضي الله عنها ومن جاء معها ومن جاء معها منه وهو صفوان فإنها قالت قلت إلى آخره. هذا أيضا من الخير لصفوان بن المعطل رضي الله عنه أنه إذا أنزل الله براءة عائشة من ذلك وكان هو الذي غمه المنافقون بها وشهر من ذلك براءة صفوان رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أنزل الحجاب. وهذه غزوة تسمى غزوة المغرسين وغزوة بني عبد المصطلق بني المصطلق. ولم يبين المؤلف متى كانت هذه الغزوة لا تريد أن يتبين لنا متى كانت متى بعد أن ينزل الحجاب. الحجاب متى نزل؟ سنة ست من الهجرة. الحجاب نزل سنة ست من الهجرة وعلى ماذا فتكون هذه الغزوة في السنة السادسة في آخرها أو في السابعة؟ نعم. وأما قول بعض المؤرخين أنها في الخامسة أو في الرابعة فهذا وهم منهم والصحيح أنها كانت في السادسة في آخرها لأنها صرحت بأنها بعدما أنزلت الحجاب والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا استشار زينب في شأنها وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإذا نقول هي في غزوة المرجسية وهي غزوة بين المصطلق وكانت في السنة السادسة في آخره. يقول الأمر عنها ففرغ منها إيش؟ لكن غزوة بعدما أنزل الحجاب ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة وآمن بالرحيل ليلة فنصيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا هو عقدها وبكسر المهملة فإذا عقدي هو بكسر مهملة أو قلادة فرق نعم فإذا عقدي هو بكسر مهملة وهي فإذا عقدي قد انقطع هو بكسر مهملة أو قلادة فرجعت وعثمسه وحملوا هرجزي هي الموجج هو ما تركب فيه على بعيره يحسبونني فيه. وكانت النساء خفافا إنما يأكلن العلق بغضبا منهم ولوسط لا من الطعام أي القليل.
تحدثت عائشة رضي الله عنها عن قصة الإبل، تقول إنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العزوة في ليلة من الليالي أذن بالرحيل فذهبت تقضي حاجته، كشأن الإنسان إذا أراد أن يركض أو أراد أن ينام أو ما أشبه ذلك يفرغ نفسه، ذهبت تقضي حاجتها يعني تبول أو تتغوط. فلما رجعت وعند العط قد انقطع فرجعت ترتمس الروح، وقد ذكر المؤرخون أن هذا العط كان عارية عندها لأختها أصلا، فذهبت ترتمس تطلبه فوجدت العط. لما وجدت العق رجعت إلى مكانها فإذا القوم قد حملوا هودجها وما ظنوا أنها ليست فيه، لأنها كما قال في الرواية هنا كان النساء خفافا ما كان اللحم قد بنى عليهم، لأنهن إنما كن العلق من الطعام يعني القليل. نعم. ثم إن الهودج الذي حملوا ليس رجلا واحدا أو اثنين حتى يميزوا خفته، إنما حمله جماعة، والعادة أن الجماعة لا يحسون بثقل الشيء ويهمهم، لذلك حملوا على أنها فيه. وساروا لما رجعت ولم تجدهم عرفت أن القوم سيفقدونها وسيرجعون إليه. فهو معروف هي من ذكائها وعقلها ما ذهبت يمينا ولا شمالا، ما راحت كوكب الحمل بدور، بقيت في مكانه. ومن العجيب أنها من طمأنينتها ورباطة جاشها أنها نامت في هذا المكان. ولما نامت كان صفوان بن معطل رضي الله عنه في إطفاء القلب، وكان كثير النوم وثقيل النوم أيضا. فلما استيقظ لحق القوم، فلما أقبل على مكانهم وجد سواد شخص فآوى إليه وحصل ما حصل. الآن نقرأ القصة الكريم. ووجدت عقلي بعدما صاروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيأخذون مني ويرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش تبدلت مراد تشديد الراء يعني عرس، والدال الدلج أي نزل من آخر الليل للاستراحة، هذا معنى عرس. عرس يعني نزل في آخر الليل للاستراحة. يقول للصراحة فصار منه أي من مكانه، فأصبح في منزله أي في منزل الجيش، ورأى سواد إنسان نائم أي شخصه، فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قومه إنا لله وإنا إليه راجعون. فخمرت وجهي يعني غطيته بجلبابي أي غطيته بالملاءة، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حين أناق راحلته
وقع على يدها فركبتها فانطلق يقود بها الراحلة حتى أتني الجيس بعد ما نزلوا من غري إلى آخره. رضي الله عنه لما رأى صواد الشخص أقبل إليه، فلما أقبل وإلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نائمة ولم تغط وجهها لأن ما حولها أحد، فعرفها رضي الله عنه وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ بعيره ووطئ على ركبته حتى ركبت، ولم يكلمها بكلمة، ما كلمها بكلمة، وإن من استرجع رضي الله عنه خوفا من وقع توقع أمرا فرقع، لأن امرأة في فلاة من الأرض وحدها ويأتي بها رجل متأخر عن الجيش وهي متأخرة عنه، هذا لا شك أنه كلية وابتلاء من الله عز وجل. ولهذا رأى أنه مسلم رضي الله عنه فاسترجع، ولكن لعفته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أم المؤمنين رضي الله عنها ما كلمها ولا بكلمة، حتى ما قال اركبي، ولا قال من الذي خلفك، ولا قال لا بأس عليك، ما تكلم بكلمة إطلاقا احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم لإكرام له، وإنما أناخ البعير ووقع على ركبته حتى ركبت رضي الله عنها فذهب يقود بها حتى أتى الجيش. أتوا متى؟ يقول منذرين منذرين في نحو الظهيرة أي من أوغر واقفين في مكان وغر بشدة الحر. هاي من الوغرب شدة الحر، حتى عندنا الآن في لغتنا العامية يقولون والله اليوم حر واغرة، واغرة يعني شديدة الحر. يقول فهلك من هلك فيه وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي ابن سمرور. انتهى قولها ايش الله الشيخ الذي حصل هذا. وجد عبد الله بن أبي وزراءه من المنافقين وجدوه متنفسا يتنفسون منه سعادة للقتل للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يتكلمون مش اللي جابوا مش اللي عند خلفوا مش اللي تخلف عائشة، ثم ساروا يشون الحديث ويصرونه ويزخرفونه حتى شاع الخبر وانتشر. النبي عليه الصلاه والسلام تألم ولا بد ان يتألم، تألم في الحقيقه من وجهين، اولا ان عائشه رضي الله عنها فراشه واحب نسائه اليه وهو يحبها وهي تحبه، والشيء الثاني أنها ابنته أعز الناس إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف يقع هذا الأمر وكيف يكون؟ ولذلك ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم الطائقة، حتى إنه مع شدة صبره ومع فهمه لأهله ومزاحته وبعده عما أمر به، حتى أنه دخل عليه شيء مما دخل، فصار يستشير بعض أصحابه هل يفارق عائشة أو لا يفارق. منهم من لا يشير عليه بعدم النفاق، ويقول أهلك يا رسول الله لا نعلم إلا خيرا، ومنهم من أشار عليه بالمفارقة لما رأى من تأذيه صلى الله عليه وسلم، وقال إنه إذا فارقها يستريح. وممن أشار بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى من النبي عليه الصلاة والسلام مشقة عظيمة وعدم كبيرا، فقال لعله إذا طلقها يستريح ويطمئن. لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا أمر لا يمكن. نعم. وممن أشار عليه أسامة بن زيد بأن يمسكها ولا يطلقها. على كل حال بقي الأمر هكذا في زعزعة وقلق وشدة إلى 8 شهر. عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم فيما يقول به الناس ولا تدري عن شيء، لأنها كانت مريضة وكانت في بيت والدها، ولا علمت بشيء إلا في آخر الأمر. في آخر الأمر خرجت تقضي حاجتها فعثرت فقالت لها أمها أم الرومان تائس المسطح، لأن أمها أيضا ما في قلبها إلا ما حصل، وإنما خصت مصطفى ابن عفاف من بين الذين قالوا ما قالوا، لأنه كان ابن صالة أبي بكر قريبا منه، كان المفروض أن يدركه يدافع عن هذه القضية لقرابته، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا. لما قالت تائس المصطفى استغربت عائشة رضي الله عنها إن أم المال تقول في مصطفى ما تقول مع أنه ابن خالة أبي بكر، فسألت ما شأنها ما الأمر، فأخبرتها بالأمر وقالت إن الناس يقولون في هذا الأمر منذ كذا وكذا، فازداد ألمها ألما ومرضها مرضا حتى جعلت تبكي ما تنام رضي الله عنها، وحق لها ان تفعل هذا لان الامر عظيم. فجاء النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم اليهم وتقول انها ايضا قد استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم، لان كان تعتاد منه لين الجانب والتحدي بالسؤال اذا مرضت ودخل عليها يسال ويتحقق. أما في هذه المرة ما كان يتحفظ، بل يقول كيف تيكون ويجلس قليلا ثم يخرج. في يوم من الأيام كان قد جاء وقال كيف تيكون على العادة، فبينما هو جالس إذ نزل عليه الوحي إذ خرج من الله عز وجل وبدرأة عائشة رضي الله عنها، فلما سدي عنه وإذا هو يضحك عليه الصلاة والسلام، فقال لها أبشري يا عائشة، فقالت منك يا رسول منك أو من الله، قال بل من الله، فقالت الحمد لله. ثم انتهت قصة الأخ، ولكن حصل ما حصل فيها من هذا الجلاء العظيم. يقول الله عز وجل لكل امرئ منه أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك. لكل امرئ منه أي من هؤلاء الوسطى ما اكتسب من الإثم، قال المؤلف أي عليه، فتكون الآن بمعنى على هذا ما رآه المؤلف أن اللام بمعنى على، وإذا كانت مضمنة بمعنى على فلماذا عُدل عنها إلى اللام؟ أن لتفيد الاستحقاق وأنهم مستحقون لما عليهم من الإثم. فاللام إذن للاستحقاق أي البيان أن هؤلاء العصبة الذين ارتكبوا ما ارتكبوا مستحقون لما عليهم من الإثم. وقالوا لكل امرئ منهم ما اكتسب في هذا العدل من الله عز وجل في الجزاء على السيئة. وأما من تولى وحمل إلا ما اكتسب لا زيادة. وفيه أيضا دليل على أن هذه المسألة ليسوا مشتركين في إثم واحد، بل كل واحد له إثمه الكامل فيما اشترك فيه من هذه القضية. وقوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الذي تولى كبره أي تحمل معظمه فبدا بالخير فيه واشاءه وهو عبد الله بن ابي له عذاب عظيم هو النار في الاخره. الذي تولى كبره اتى من جمله على هذه الصفه للمبالغه، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، بل قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جعل في الحقيقه جملتين في جمله، لأن الذي مبتدا وله خبر مقدم وعذاب عظيم مبتدا ثاني، فكأنها صارت الجمله جملتان لبيان الاهميه والتاكيد والإشارة إلى أن توليه لهذا الشيء أمر عظيم. والذي تولى كبره، تولى الشيء بمعنى احتفى به وأولاه عنايته. وقوله كبره أي معظمه، فكبر الشيء بمعنى معظمه، يعني ابتدأ به وصار يؤذيه وينمنه ويذكره في المجالس ويظهر الصدور به، وهو عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي، وهو جدير بمثل هذه الفسدة لأنه منافق، بل هو رأس المنافقين، وهو يتمنى أن يقع مثل هذا الأمر ليجد فيه منفذا للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفراشه وبخاصة أصحابه. لعنه الله. لقل له عذاب عظيم، عذاب اسمه العذاب كفوف، وعظيم بمعنى عظيم في قدره وعظيم في نوعه وجنسه وعظيم في أمده، فإنه والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، لا يوجد أحد من أهل النار أسفل من المنافقين. ورأس المنافقين في هذه الأمة من؟ عبد الله بن أبي، فيكون أسفل من في الدرك الأسفل من النار، ولذلك عظم عذابه والعياذ بالله في شكله ومدته وفي قدره. فهذا الذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. طيب بقينا، هل حد هؤلاء الذين تكلموا نعم وشجر أرض ما حد النبي عليه الصلاة والسلام منه إلا المسلمين فقط. وهو حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطفى بن ثابت وحرمة بن جحش. حرمة بن جحش منه أخت زينة بن جحش وغيرنا بزوجة رسول صلى الله عليه وسلم على أنها ضرت عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أثنت عليها خيرا ورفضها هلكته من هلك فحده النبي عليه الصلاة والسلام حد القلب 80 جلدة. نعم وأما المنافقون فما حده النبي عليه الصلاة والسلام لم يحده إلا لأن الحد تطهير وكفارة والمنافقون ليسوا أهلا للتطهير ولا للكفارة. وهذا تعليم واضح وإنما واضح من حيث المعنى لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون فكان ينبغي أن تتلى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وتلك سرائرهم من الله عز وجل. وقال آخرون إنما لم يحده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما كان مسرحون المسرحون يقول إن صفوان فعل بعائشة مثلا ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصرونه بعبارات تعطي هذا المعنى لكن بدون تصريح. ومعلوم أن من لم يصرح بالزنا هو ما يقتله ما يحب القتل فلذلك لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام ترك حده بهذا ولغيره قد يكون مثلا ترك حتى عبد الله بن ابي لانه راس المنافقين ويخشى كما زعيم في قومه فيخشى ان يكون بذلك فتنه كبيره وحط القذف على القول بانه للادمي يجوز اسقاطه اذا اسقطه منه له. لكن الذي يظهر والله اعلم ان السبب في ذلك ان المنافقين كعادتهم المنافق يلوذ ولا يستطيع ان يصرح وعارف الخداع في كل شيء فتجده لا يصرحون ولكن يحولون حول الشيء حتى يملؤوا قلوب الناس منه. وبهذا الصحابه الذين هم يعني صرخاء صرحوا بما ظنوه وان كان ظنا باطلا لكن على كل حال من ظنوا هذا فصرحوا به حتى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى القتل. ثم قال الله تعالى لولا ان سمعتموه لولا يكن معروف هل اذ قيلنا سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم أيضا بعض من بضاع خيرا وقالوا هذا إفك مبين بين الكتاب. كذب بين إفك مبين كذب بين لولا إذ سمعتموه يقول الشرح لولا بمعنى هل فهي أداة تحضير هذا التحضير وفيها شيء من التوبيخ فيها شيء من التوبيخ حيث ظنوا سبها لها سبها المساحة حيث ظنوا أمرا لا ينبغي أن يكون يعني هل لا إن سمعتموه أي سمعتم هذا الخبر الذي فشى ولا أصل له ظنوا المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أولا ظن المؤمنون والمؤمنات يقول مؤلف من اتفاق من الفقراء يعني إلى الظاهر بسم الله لا اسم من المؤمنون وش مقتضى السياق أن يقال ظننتم بأنفسكم خيرا لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا. لكنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فالتفت منهم من الخطاب إلى الظاهر، يعني من ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر. وقد مر علينا سابقا أن للتجارة فائدتان، فائدتين على الأقل، ما هما؟ التنبيه، هذا واحد. لا مرد أن يتحدث. الفائدة الثانية يعلمها السياق، الفائدة الثانية يعينها السياق. فالالتفات على كل حال من الفائدة المتيقنة هي التنبيه، والمعينة قصد الفائدة المتيقنة هي المعينة هي التنبيه. ليش؟ لأن مجرى الخطاب إذا اختلف وشق يقتضي أن ينتبه الإنسان. ولهذا كان بعض الخطباء يغير اسمه لا من خبر إلى إنشاء أو من إنشاء إلى خبر أو من استفهام إلى إخبار إثبات وما أشبه ذلك، حتى في الصوت والإلقاء تجده يغير لأجل أن ينتبه، لأن الناس إذا خطبوا على وتيرة واحدة في الخطاب يمكن تجهلوه، لكن إذا تغير الأسلوب أو كيفية الأداء يحسن بذلك الانتباه. إذن فائدة الالتفات ما هي؟ التنبيه. هذه فائدة معينة في كل التفات. والفائدة الثانية ها؟ بسم الله لا أخذها من الفائدة الثانية هو يعلمها السياق، يعلمها السياق، ما يمكن حدثة معينة من الآن يعلمها السياق. إذن نشوف الفائدة الثانية هنا ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم، إشارة إلى أن ظنهم هذا يخرجهم من الإيمان، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما ظنوا إلا الخير. نعم، ولم يقل ظننتم خيرا، لأنهم في ظنهم هذا الظن خرجوا من الإيمان، لكن ليس خروجا مطلقا، ليس خروجا مطلقا إلا بعد نزول الآيات. الفائدة الثانية أو الثالثة بعد فائدة التنبيه، نعم، الإشارة إلى أنه في ظنهم هذا ليس بالمؤمنين، لأن المؤمنون ما يظنون إلا الخير. الفائدة الثانية أنه كان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن بأنهم مؤمنين، يقولون أنهم مؤمنون حقا، فكان ينبغي عليهم مش أن يظنوا أن يظنوا خيرا. فعندما الآن هم ظنوا ما ظنوا فكانوا كذلك غير مؤمنين، إذ المؤمنون لا يظنون إلا خيرا. ثانيا كان ينبغي عليهم بإيمانهم إيش؟ أن يظنوا خيرا. وقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات، لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنثى، كلا صفوان بن معطل وعائشة بن جبير رضي الله عنها، فهي من الجنسين، فلذلك قال ظن المؤمنون والمؤمنات، نص على الجنسين لأن القضية أو التهمة في الجنسين جميعا. لصفوان وهو من المؤمنين وفي عائشة وهي من المؤمنات. ولهذا قال ظن المؤمنون الذين هم بمنزلة صفوان والمؤمنات اللاتي هن بمنزلة من عائشة. وقولهم بأنفسهم خيرا هل معناه اني انا اظلم نفسي خير وان اتهام عائشه يكون انسان ظن بنفسه شرا او ان المراد بالانفس هنا الجنس لان المؤمنين كنفس واحده. نعم والمعنى ظن بانفسهم اي ظن بصفوان وعائشه. بل وظن النبي عليه الصلاه والسلام خيرا هل هذا المراد ام المراد الاول؟ انتم فهمون السؤال الان ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم هل المراد بانفسهم انفسهم يعني باعينهم ام المراد بانفسهم بعائشه وصفوان والنبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم الله انفسا لان المؤمنين كلهم كنفس واحده كما في قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم المؤمن عليهم معنى اي معنى يراد ان الاخير واضح ان المراد ظنوا اي بعضهم ببعض كما قال مالك يعني ظنوا بانفسهم اي بهؤلاء المتهمين كذبا وزورا خيرا لانهم من انفسهم يعرفونهم ويعرفون اقوالهم وهم اخوان بالايمان. او ان المعنى الذين اشرنا اليه بانفسهم هم يعني يظنون خيرا بانفسهم وكانهم لو اتهموا بهذا الامر وهم يعرفون انفسهم وشدون بانفسهم خيرا وبراء يعني كما انكم لا تتهمون انفسكم لو قيل فيكم ذلك فالواجب كذلك ان تظنوا بعائشه وصفوان رضي الله عنهما. فتسلم الله بانفس يواجبها نفس صفوان نفس صفوان. وكيف يعني يتلزم المعنى المعنى يظنون بانفسهم خيرا اي بان هذا الامر لو كان امرا متهميا به لكانوا يعرفون انفسهم ولا يمكن ان يصدقوا بهذا الامر لانهم يعرفون انهم مسيئون منه وبريئون منه. على كل حال المعنيان مكتملان وكلاهما له وجه صحيح. فعائشة وصفوان من أنفس المؤمنين لأن المؤمن مع أخيه كنفس واحد. والذي يظن بأم المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي كأنما ظن في نفسه. يعني فكما أنك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن فكذلك يجب أن تعرف من المؤمنين وصفوان فلا تكون فيهما إلا ما تكون بنفسك. كما أنك لا تكون بنفسك إلا خيرا كذلك لا تكون بأمني وصفوان إلا خيرا لأنفسهم خيرا. وقالوا هذا إثم به وقالوا ما ترفع على ظن ظن المؤمنون وقالوا. وفي هذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه مستعد وبلسانه. ما يكفي مستعتق من هذا الأمر صحيح بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء لأنني لا أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت وشروطه وكفر سلبي في الوقت راجع من مالك اللي بغى نفسه. لكن الواجب ان يبطل الباطل ولهذا قال ظنوا ظن المؤمن بأنفسهم خيرا اشتعاد وقرأوا. هذا المبين لازم من ظن وقرأوا ما يكفي انك تعتقد ان ما قال ما قيل في عائشة وصفوان انه افك، بل يجب ان تقول لماذا لأجل ان يقارب هذا القراطي بالإبطال. واما ان نسكت نقول الله احنا نبرأ الى الله ونقول هذا مو صحيح ابدا ما يكفي هذا، لا بد ان نظن الخير اشبعت ونقل وشوف الباطل وقالوا هذا اذا وقالوا معطوف على ظن فهي داخله في التحويل، اي ان الله تعالى يقول الواجب ان يظن الخير اشبعت وان يقل